أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هنكمل رحلتنا مع عقائد الشيعة للدكتور مصطفى حلمي، وقلنا أن مجموعة المقدمات اللي قدمها الدكتور مصطفى كانت بين يدي مختصر مهم مفيد، ألا هو اختصار كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية للشيخ الإسلام ابن تيمية، مختصر لمين؟ للإمام الذهبي رحمه الله وطيب ثراه. وصلنا لصفحة 117 على الطبعة بتاعتنا، وهو بيرد على مقالة ابن العلقمي، الحوار بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ناقضا ورادا ومفندا شبهات الرافضة في مسألة الإمامة. وطبعا هو اتكلم على ذم أهل السنة في الأول، وبعد كده هيتكلم على يعني مناقب أو محاسن المنهج أو المذهب الرافضي الباطل يعني عقلا وشرعا كما سيرى. في صفحة 117 وصلنا على قوله: وأما قولك جوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب إلى آخره. وطبعا احنا قلنا ان ابن العلقمي عمل مقالة طويلة في ذم أهل السنة والجماعة، وطبعا جمع الغث مع السمين وذكر يعني حقا نادرا في باطل كثير مفترى. فشيخ الإسلام ابن تيمية بيفند المقالة جملة جملة، فأنت محتاج كل شوية انك تقرأ شبهة ابن العلقمي على بعضها قبل ما تخش في الفصل، لأن طبعا احنا بقالنا فاصل طويل بين الحلقة والحلقة. فطبعا إما كنتش هتذاكر أول بأول يعني أرجو أن الكلام ده يجد مسمعا رجاء، يعني الكتاب معك والوقت معك وما انتش مشغول بغيري، إيه اللي يمنعك أنك تذاكر؟ فزورة عايز حل، ربنا يسهل حالي. بيقول هنا: وأما قولك جوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب. هو مين الكلام على مين؟ يعني هو بيقول ان اهل السنة، ابن العلقمي بيقول ان اهل السنة جوزوا على الله فعل القبيح، يعني بذلك تقدير السيئات، والاخلال بالواجب يعني بذلك انه لا يجب عليه اثابة الايه المطيع ولا يجب عليه عقوبة العاصي، تمام، وانما ذلك امر اوجبه الله على نفسه لم يوجبه عليه احد من خلقه. هو صاغي العبارة ده ابن العلقمي الرافضي المعتزلي، طبعا عارفين منهج المعتزلة منهج خليط عجيب، فهو بيفتري على اهل السنة بهذه المقالة: جوازوا عليه فعل القبيح والاخلال بالواجب. هيرد يقول: اما قولك كذا فما قال مسلم قط ان الله تعالى يفعل قبيحا او يخل بواجب، ولكنكم معشر النفات للقدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد، توجبون على الله اشياء من جنس ما يجب على العباد، وتحرمون عليه برضو أشياء من جنس ما يحرم عليهم، فتقيسونه على خلقه. وده أغرب ما في الواقع العملي لمذهب المعتزلة. المعتزلة دايما بيرفعوا شعار ان احنا بحريصين على منافاة او على اثبات المنافاة بين الله وبين الخلق، ان هو لا يشبه المخلوقين، وان اثبات الصفات فيها تشبيه بالحوادث كده، تمام، رغم ان هو واقعهم العملي ان هو تشبيه الله عز وجل بالمخلوقات، بل بأضعف المخلوقات، بل بمعايب المخلوقات. فهنا بيقول: ولكنكم معشر النفاة، طبعا نفاة القدر المعتزلة رضع من لبانهم الرافضة في هذا الباب، فهم في هذا الباب معتزلة يعني، ولكنكم معشر النفاة للقدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد، وتحرمون عليه ما يحرم عليهم، فتقيسونه على خلقه، فأنتم مشبهة للأفعال، تشبهون أفعال الله بأفعال الخلق. فأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة، الشيعة اللي ما هماش معتزلة، الشيعة اللي هم عندهم في الجملة إثبات للقدر، وأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بنا في أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وصفاته، فليس ما وجب علينا أو حرم علينا يجب أو يحرم عليه سبحانه، ولا ما قبح منا قبح منه، واتفقوا على أنه إذا وعد بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده، لقوله تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، وكذا لا يعذب أنبياءه ولا أولياءه بل يدخلهم جنته كما أخبر. لكن تنازعوا في مسألتين. هم من المثبتون للقدر في الجملة، أهل السنة وبعض الشيعة اللي هم الموافقين لإثبات القدر في الجملة في هذا الباب، لكن تنازعوا في مسألتين، إحداهما أن العباد هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال، يعني دون ورود الشرع من باب عقلك في راسك تعرف خلاصك، ويترتب على ذلك مثوبة وعقوبة. هل العباد يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال ويعلمون أن الله متصف بفعله، ويعلمون قبح بعض الأفعال ويعلمون أن الله منزه عنه؟ دي مسألة. هذه المسألة على قولين عند مثبتة القدر في الجملة. القول الأول أن العقل لا يعلم به حسن ولا قبح، أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته، القبيح في حق الله ممتنع لذاته، وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع. قاله الأشعرية وكثير من الفقهاء، ده المذهب الأول، وهم لا ينازعون في الحسن والقبح إذا فسر بمعنى الملائم والمنافي، أنه قد يعلم بالعقل، لا ينازعون في الحسن والقبح أنه يعلم بالعقل إذا كان بالمعنى ده، معنى الملائم والمنافي. وكذلك لا ينازع كثير منهم في أنه إذا عني به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص أنه يعلم بالعقل، بيحرر موضع النزاع فيما ينازعون وفيما يختصمون. الثاني أن العقل قد يعلم أو يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق الله تعالى وحق عباده، وهذا مع أنه قول المعتزلة، فهو قول الكرامية وجمهور الحنفية وقول أبي بكر الأبهري المالكي وأبي الحسن التيمي أو التميمي وأبي الخطاب الكاواذي من الحنفية، لا مش كده، الكلاباذي. الكاواذي دي ضبطها مش عايز يتراجع يعني، الكلوذاني غالبا يعني، هي الكلوذاني او الكلوذي. هي النسبة الى كلوذان، الى كلوذان، اما كلوذي واما كلوذاني. وذكر ابو الخطاب انه قول اكثر اهل العلم، وهو قول ابي نصر السجزي وسعد الزنجاني من المحدثين، مش الزنجاتي. وقد تنازع الأئمة في الأعيان قبل ورود السمع، يعني ما حكم الأشياء المعينة كالمآكل والمشارب والمراكب والمناكح والحيوان والنبات والمياه والآخره قبل ورود السمع، قبل ورود الشرع إيه حكمها بقى؟ فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنابلة أنها على الإباحة، مثل ابن سريج وابن إسحاق المروذي، وابن إسحاق المروذي، تمام؟ وده حنبلي، المروذي حنبلي غير المروزي الشافعي، وابن إسحاق المروذي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب. وقالت طائفة كأبي علي بن أبي هريرة، مش يبقى أبي هريرة الصحابي، واحد تاني خالص، كأبي علي بن أبي هريرة وابن حامد والقاضي أبي يعلى أنها على الحظر، مش الخطر، على الحظر، مع أن خلقا يقولون إن القولين لا يصحان إلا على أن العقل يصب إلا على أن العقل يحسن ويقبح، فمن قال إنه لا يعرف بالعقل حكم امتنع أن يصفها قبل الشرع بشيء، فمن قال إنه لا يعرف بالعقل حكم، خلص الجملة دي، امتنع أن يصفها قبل الشرع بشيء، كما قاله الأشعري وأبو الحسن الجزري وأبو بكر الصيرفي وابن عقيل. يبقى هنا مسألة هل الحسن العقل يحسن أو يقبح، بيحرر المسألة أن العقل قد يعلم به كثير من من الأفعال، حسن الأفعال وقبحها. النزاع فأصلا إن هو العقل يدرك أو لا يدرك، لا، إن هو الثواب والعقاب مترتب على هذا الإدراك، وهو ده بين المعتزلة وبين الأشاعرة. وأما المسألة الثانية فتنازعوا هل يوصف الله عز وجل بأنه أوجب على نفسه وحرم عليها أو لا، أو لا معنى للوجوب إلا إخباره بوقوعه، ولا معنى للتحريم إلا إخباره بعدم وقوعه. فقالت طائفة بالقول الثاني، وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء. وقالت طائفة بل هو أوجب على نفسه وحرم، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وفي الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخره. أما أننا نوجب عليه أو أو نحرم فلا، تمام. وطبعا الشيخ الإسلام بحثي هنا بيحيل عليه الدكتور مصطفى في التوسل والوسيلة، لكن لشيخ الإسلام كلام أوسع من كده في غير هذا البحث يعني، يعني في غير التوسل، في قاعده جليله في التوسل والوسيله. طبعا المجلد الثامن من مجموع فتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه، المجلد الثامن بيتكلم عن ايه؟ عن القدر. طبعا هو صلوى قال 500 صفحه، اتكلم براحتك بقى. وعايز تحرر مذهب شيخ الاسلام في اي مساله تتعلق بالقدر يبقى من هنا، مش من رساله تابعه زي قاعده جليله في التوسل والوسيله. قال: فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم امتنع عنده ان يكون فاعلا لقبيح او مخلا بواجب، ادي مدرسه. ومن قال هو اوجب او اوجب على نفسه او حرم عليها باخباره ايانا فاتفقوا انه لا يخل بما التزم، ادي المدرسه الثانيه. عايز يقول ان على كلا الوجهين ما ينفعش اصلا تثبت لاهل الاسلام فضلا عن اهل السنه ان ربنا سبحانه وتعالى يخل بالواجبات او يفعل القبائح. قال: ولكنك سلكت مسلك امثالك، تحكي الشيء بطريق الالزام، ودي طريقة الخصوم عموما، الخصوم غير الشرفاء. طيب اذا كان الخصم غير شريف، بما ان اذا يعني ما انت بتقول كذا يبقى انت لازم بتقول كذا، انت بتعمل كذا اللي هو مش فاهمه، يبقى انت يلزم منك ان انت بتعمل كذا ومش لازم اسألك، يعني بيلزمك باقوال هو اصلا ما حررش الاساسي منها اللي هيطلع منها اللازم، وده طبعا يعني غاية في عدم الانصاف. قال: ولكنك سلكت مسلك امثالك، تحكي الشيء بطريق الالزام وتقول اهل السنه ما لم يقولوه، فاستنبطت من قولهم لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء ما ادعيت عليهم. يعني شوف هم قالوا ايه وهو صاغ العباره ازاي ولبسهم اني تهمه. هو الكلام كله دايما الخصوم غير الشرفاء كده، وده ده من زمان يعني من منذ قدم منذ الوجود البشريه يعني ما حاشى الانبياء. قال: هنجيب المقطع على بعضيه بس علشان الفاصل اللي احنا خدناه ده. ولكنك سلكت مسلك امثالك، تحكي الشيء بطريق الالزام وتقول اهل السنه ما لم يقولوه، فاستنبطت من قولهم، الجمله بتاعت اهل السنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء، استنبطت من ذلك ما ادعيت عليهم، اي انه يفعل ما هو قبيح عندك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وايضا فاهل السنه يقولون باثبات القدر ويصرحون بانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وان الهدى تفضل منه سبحانه وتعالى، وانتم تقولون انه يجب عليه ان يفعل بكل عبد ما تظنونه واجبا عليه ويحرم عليه ضد ذلك، فاوجبتم عليه اشياء وحرمتم عليه اشياء وهو لم يوجبها على نفسه ولا علم وجوبها عليه بشرع ولا عقل، ثم تحكون عمن لم يوجبها أنه يقول إن الله يخل بالواجب، وهذا تلبيس. وأما قولك افتران على أهل السنة، ذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض ولا لحكمة البتة، دي مقالة أشعرية صرفة طبعا، فكل أنه هو يطلقها لعموم أهل السنة طبعا ده ظلم وافتراء يعني. قال: وأما قولك ذهبوا إلى أنه، أي أهل السنة ذهبوا إلى أنه لا يفعل سبحانه لغرض، يعني إيه الغرض اللي ربنا من أجله فعل كذا؟ في ناس قالت لا لغرض، إيه الحكمة اللي ربنا قدر منها الشيء الفلاني أو شرع منها الشيء الفلاني أو نهى عن الشيء الفلاني أو أمر بالشيء الفلاني أو قاله أو فعله؟ لا لحكمة. طبعا هو ده مقالة سيئة لبسها لأهل السنة جميعا اللي هم ما هماش شيعة. وأما قولك ذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض ولا لحكمة البتة، فيقال: أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكم ففيه قولان. تعليل أحكامه وأفعاله بالحكم ففيه قولان. ها؟ لأهل السنة مش لأهل السنة. والغالب على العلماء عند الكلام في الفقه التعليل، وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل. وأما الغرض يعني الغرض من وراء الفعل فالمعتزلة تصرح به، وهم من القائلين بإمامة الشيخين. يعني هو بيقول له أنت بقى بتتكلم على مسألة أن هو بيثبت الفعل لغرض، الكلام ده كلام المعتزلة، أهل السنة بيقولوا لحكمة بيقولوش لأغراض. المعتزلة قالوا الأغراض، قال له على فكرة اللي قال بالغرض اللي أنت بتدافع عنه ده المعتزلة اللي بيقولوا إيه؟ بإمامة الشيخين اللي أنت بتكفرهم، يعني شوف أنت الإحاطة بمذهب الخصم، منتبه؟ قال: وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص فلا يطلقونه، فإن كثيرا من الناس إذا قيل لهم فلان له غرض أو فعل لغرض أرادوا أنه يفعل بهوى أو مراد مذموم، والله منزه عن ذلك. تمام؟ يبقى احنا عايزين نحرر لفظة غرض دي، أصلا لم ترد في كتاب ولا في سنة، وإن اللي قالها مش أهل السنة، ده المعتزلة، والمعتزلة دول بيقولوا إمامة الشيخين وأنتوا بتكفروا أبو بكر وعمر، ولو حنمشيها يبقى لازم نحرر مراد المتكلم فيها، لأن اللفظ مهم، لأن الفقهاء بيقولوا من خلال الواقع إن اللي بيقول كلمة غرض يعني فلان ده يعني حاجة لا تذكر إلا في الإيه؟ إلا على سبيل الذم يعني. قال: وأما قولك يفعل الظلم والعبث، عياذا بالله، فما قال بها مسلم تعالى الله عن ذلك، بل يقولون خلق أفعال عباده، إذ قال هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، التي هي ظلم من فاعلها. الله خالق كل شيء، الله خالق أفعال العباد التي هي ظلم من فاعلها لا ظلم من خالقها. سؤال بسيط جدا، يعني مش لازم نروح بعيد خالص، خلينا في نماذج صريحة. هل ينازع أحد منتمي لوحي السماء أو لملة سماوية ولو منسوخة أن الله خلق إبليس؟ هل ينازع أحد في ذلك؟ طيب سؤال دلوقتي، هل وجود إبليس خير ولا شر في العام الأغلب الغالب على أفعاله وهو أصلا أبو الشر في الدنيا؟ طيب خلق الله لإبليس ظلم؟ طب ما هو كل ظلم جاي من جراء إبليس، صح ولا لا؟ خلق الله لإبليس ظلم، يبقى خلاص وصلت ايه بقى. فكون ان ربنا يقدر العبد بفعله على ان يفعل الطاعة والمعصية، ففعل المعصية من العبد مش معصية من الله وان اقدره الله عليه. فخلق الله عز وجل للعبد مهديا للنجدين وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، وقوع الشر من العبد على هذا النحو ليس شرا من الله سبحانه وتعالى، كما ان خلقه لابليس ليس شرا، وابليس نفسه مصدر الشرور في الدنيا كلها في العام الاغلب، لان طبعا نفس الامارة بالسوء مصدر تاني والهوى مصدر ثالث الى اخره. قال: كما انه اذا خلق عبادتهم وحجهم وصومهم لم يكن حاجا ولا صائما ولا عابدا، تمام، وكذا اذا خلق جوعهم لم يسمى جائعا. فالله تعالى اذا خلق في محل صفة او فعلا لم يتصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل، ولو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الاعراض اللي هي الصفات يعني. وهنا زلت المعتزلة وأتباعهم الذين قالوا: ليس لله كلام إلا ما خلقه في غيره. مسألة جديدة، أو تفريع يعني. وهنا يعني من هذه الضلالة زلت المعتزلة وأتباعهم اللي هم طبعا الشيعة الرافضة الذين قالوا: ليس لله كلام إلا ما خلقه في غيره، عشان تنسب ان الشيء ده او ان الكلام ده كلام الله لابد ان يكون مخلوقا في غيره، وليس له فعل الا ما كان منفصلا عنه، فلا يقوم به عندهم لا قول ولا فعل، بل جعلوا كلامه الذي كلم به ملائكته ورسله وانزله على انبيائه هو ما خلقه في غيره. فقيل لهم: الصفة اذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره. قاعدة عقلية، الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، فإذا خلق حركة في محل كان هو المتحرك، أي كان المحل هو المتحرك لا خالق الحركة، هو دي يعني المحل. إذا خلق حركة في محل كان هو، مش احنا نقول الضمير بيعود الأقرب مذكور، ضمير هو ده يعود على إيه؟ على المحل. فإذا خلق حركة في محل كان هو، أي ذلك المحل كان هو المتحرك لا خالق الحركة. وكذلك إذا خلق لونا أو ريحا أو علما أو قدرة في محل كان هو، أي ذلك المحل، هو المتلون والمتروح والقادر والعالم لا خالق ذلك. فكذلك إذا خلق كلاما في محل كان المحل هو المتكلم بذلك الكلام. فلو قلتم: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه إن سمع الكلام منين؟ من البقعة المباركة، من الإيه؟ من الشجرة. الشجرة هي اللي قالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يبقى كده الشجرة بتدعوه إلى عبادتها من دون الله، يبقى كده كأن ربنا بيشرعن الشرك عيانا بيانا كده. لوازم بقى، ما هو عشان نقول له تتصور المسألة، الحكم على شيء فرع عن تصوره، ده أنا بكلمك بقواعدك وبالعقل اللي بيني وبينك ما فيش فيه منازعة. قال: واحتجت المعتزلة بالأفعال فقالوا: كما أنه سبحانه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بخلقه فكذلك الكلام. المعتزلة عايزين يمشوها بنوع من اللياقة، يعني عايزين يهدوا الموجة شوية. الله عز وجل عادل بعدل، بس مش بعدل يقوم به، بعدل يقوم بخلقه. الله عز وجل محسن بإحسان. أهل السنة لما زنقوهم في مسألة إثبات أسماء بلا صفات، إثبات أسماء بلا معاني، ما هم يقولوا إيه؟ رحيم بلا رحمة، أو رحيم بذاته، كريم بلا كرم، أو كريم بإيه؟ بذاته. ده كلام مين؟ المعتزلة. فأهل السنة زنقوهم، فراحوا طالعين عملوا جسر رفيع كده يهربوا من عليه، قال لهم لا، ده كريم بكرم ورحيم برحمة وعدل بعدل ومحسن بإحسان، بس مش بعدل قائم به ولا بإحسان قائم به ولا برحمة قائمة به ولا ولكن بغيره. عشان يقول انت عايز يعني رحيم برحمة، خلاص يا عم رحيم برحمة، عشان كده خلاص انا عديت من الغلط. لا، مش عديت بغلط، احنا بنقول رحيم برحمة قائمة به، يعني لازم دي عشان نفرق بين الصفة والخلق. تمام. قال واحتجت المعتزلة بالأفعال فقالوا كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بخلقه فكذلك الكلام. يبقى متكلم بكلام يقوم بخلقه، ده كلام مين؟ المعتزلة. فكان هذا حجة على من سلم الأفعال لهم كالأشعرية، فإنه ليس عندهم فعل يقوم به، بل يقول قائلهم يعني الخلق هو المخلوق لا غيره. الخلق هو المخلوق، مش قادرين يميزوا بين الخلق اللي هو مفعول الله وبين الخلق الذي هو فعل الله وصفته. تمام. احنا قلنا مشكلة كبيرة جدا جدا عند الأشاعرة وعامة المتكلمة معتزلة وانت رايح لجوه كده لحد الجهمية، ان هم مش قادرين او جاهلوا قيام الافعال الاختيارية بذات رب البرية جل وعلا. الناس اللي مذاكره بقى اسماء وصفات، والناس اللي دايسه في باب العقيده رايحه جايه في او كتب العقيده التي هي العقيده، مش كتب العقيده اللي هي العناوين اللي انت عمال تقولها ليل ونهار دي، لا، كتب العقيده التي هي كتب قواعد الفهم السلفي، هيبقى مش هيوفوا، مفيش ولا كلمه من دي هتوفوا زوره، هو فاهم. عشان احنا بنقول ده مستوى يرقى اليه الطالب اللي هو عامل اصول وجذور وقواعد واقف عليها، انما اللي كل مره بينزل على المحاضره بالباراشوت انت بتضيع وقتك. قال واحتجت المعتزله بالأفعال، قضية الأفعال في حق ذات الله عز وجل، إيه القصة؟ قالوا أنه كما أنه عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بخلقه فكذلك الكلام، يبقى متكلم بكلام يقوم بخلقه. فكذا فكان هذا حجة على من سلم الأفعال لهم كالأشعرية، يعني الكلام ده تصرفوه عند الأشعرية مش عندنا احنا كأهل سنة. فإنه ليس عندهم أي الأشعرية ومن نحى نحوهم فعل يقوم به، بل يقولون الأشعرية ومن نحى نحوهم الخلق هو المخلوق لا غيره، وهو قول طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد أشاعرة. لكن الجمهور، جمهور أهل السنة الخلص أهل الحديث والأثر، يقولون الخلق غير المخلوق، وهو مذهب الحنفية، وهذا ذكره عن أهل السنة. شوف سبحان الله، لما تيجي تدرسها بقى في مسائل القوانين الفقهية تلاقي نفسك رحت في حتة بعيدة. طائفة من الأصحاب محتاجة بقى دراسة وتحليل. الأخيرة لكن الجمهور، علي صوتك تاني. ان انا بقول دلوقتي لو انت عايز تاخد مسائل العقائد من كتب الفقه هتروح سكت الروح مرجعش، زي المتمذهبة المعاصرين بيقرروا بعض المسائل الفقهية العقدية منين؟ من كتب الفقه. ده مش بابه، ده مش بابه. تقوليش الامام الفلاني الفلاني اجاز مش عارف التمسح بالاضرحة، ما يجيز، انا ماله ماله، ولك ده امام من ائمة الحنابلة. ايوه في الفقه المسألة دي عشان توزن، توزن عقديا مش فقهيا، خدت بالك؟ هقول بما انه اذا ماليش دعوه بالكلام ده كله، ده الكلام ده يحرر في كتب العقائد، الكلام ده يحرر في كتب الايمان والاسلام، مش يحرر في كتب الفقه. طب ما انا ممكن مثلا اذا زنى رجل بامراه مش عارف ايه يبقى الزنا مشروع، حتى لو قالوا على سبيل المشروعيه. لا مش دي القصه، احنا بنتكلم على الحلال والحرام يعرف من اماكنه والعقائد تعرف من اماكنها. المهم بيقول ولما قال الاشعري هذا لازمه ان يقول ان افعال العباد فعل الله، إذ كان فعله عنده مفعوله. مين يحل لي الجملة دي؟ إذا كان فعل مين عند مين مفعول مين؟ أحسنت جزاكم الله خير. إذا كان فعل الله عند الأشعري مفعول الله، ده خبر كان، إذ كان حيث كان ذلك كذلك، فجعل أفعال العباد فعلا لله، ده الأشعري، ولم يقل هي فعلهم إلا على المجاز. شفت المجاز جه نط فين تاني؟ بل يقول هي كسبهم، وفسر الكسب بأنه ما حصل في محل القدرة المحدثة مقرونا بها. ما هم بيقولوا بقى اللي هي رابعة الايه المستحيلات، الكسب عند الأشعري، الغول والعنقاء، مش والخل الوفي، الغول والعنقاء وكسب الأشعري. انت ما انتش دارس قضاء وقدر، ما انتش مذاكر المسألة، تبقى زي الأطرش في الزفة، مش مجال تفصيله، مجال تفصيله في كتب القضاء والقدر بتفصيل. بقول وفسر الكسب، أي فسر الأشعري الكسب بأنه ما حصل في محل القدرة المحدثة مقرونا بها، وأكثر الناس زيفوا هذا وقالوا عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. إيه طفرة النظام؟ الأول يعني بيقول دلوقتي أن النظام ده هو إبراهيم بن سيار النظام الهالك سنة 21 و200 من هجرة النبي، رأس من رؤوس المعتزلة، اتصل في شبابه بثانوية وملاحدة، ثانوية مجوس مش ثانوية عامة، بثانوية وملاحدة دهريين، فسرق قلبه من كل طائفة، إلا أنه مفرط الزكاء والألمعية، إلى حد أن أبا عمرو الجاحظ معتزل برضه كان يرى أن مثله لا يأتي به الدهر إلا مرة في العصور الطويلة، وله قول فلسفي في الطفرة ليس هذا موضع بيانه. مش الطفرة الجينية، ده طفرة تانية. وأحوال أبي هاشم، برضو أبو هاشم ده عبد السلام بن عبد الأعلى محمد الجبائي، ها أو الجبائي، الهالك سنة 21 و300، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة. وكسب الأشعري، تمام. قال جمهور أهل السنة: أفعال العباد فعل لهم حقيقة، وهو قول آخر للأشعري. أرأيت إنصافا فوق هذا؟ يعني هو الراجل بيقول لي ليه ولا عليه خالص، يعني رغم أن الأشعري مش حاضر في المسألة، ده احنا بندافع بين أهل السنة ومعتزلة الرافضة الشيعة. بيقول لأن أقوال الأشعري، ده المحقق هنا أو الهامش، لأن أقوال الأشعري تطورت بتطور الفكري من الاعتزالي إلى الجدل الكلامي، مش الجد، إلى الجدل الكلامي مع المعتزلة تزييفا لمقالتهم، ثم أحسن الله خاتمته بالرجوع إلى مذهب السلف خالصا صافيا. طبعا خد بالك ان انت الكلام ده بالنسبه لك خلاص، بالنسبه للمسلمه تاريخيه سلفيه، ان الاشعري بدا معتزليا وتوسط اشعريا ثم انتهى سلفيا، تمام. لا، في ناس بتنازعك في السلم التاريخي ده، قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، قلنا نقول بدا معتزلي، تمام، ومر بالاشعريه والسلفيه، بس الاشعريه كانت السلفيه كانت مرحله وسطى بالنسبه له وختمها اشعري. لا طبعا ده كذب بعيني عينك كده، يعني لا يشتغلوا بمناقشته تاريخيا، يعني شرح دماغنا. يعني بيقول هنا ايه؟ وقولك، افتراء جديد من الهالك الاشعري، اللي عفوا اللي هو الرافضي ابن المطهر الحلي، وقولك انهم يقولون انه لا يفعل الاصلح لعباده، بل ما هو فساد، بل يفعل ما هو فساد كفعل المعاصي والكفر، وأن ذلك مسند إليه تعالى عن ذلك، وأن ذلك مسند إليه تعالى الله عن ذلك. قلنا إن هذا قول بعض السنة. شوف سبحان الله، المقالة شنيعة قد إيه؟ ما قالوش لا بريه ما حصلش وكذاب ومش حد في الدنيا، قال له هذا قول بعض السنة، كما أنه قول لطائفة من الشيعة، يعني أنتوا وهم في الهوى سوا. وجمهور أئمة السنة لا يقولون ما ذكرت، بل يقولون إنه تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، فهو خالق العباد وحركاتهم وعباداتهم وإراداتهم. بالله عليك، لو أنت حد قال لك إن من أهل القبلة يقول هذا الكلام، أن الله لا يفعل الأصلح لعباده بل يفعل ما هو الفساد كفعل المعاصي والكفر، تتصور إن في قائل بهذا الكلام؟ على طول على البداهة، مين اللي يقول الكلام ده؟ ده شغل ملاحدة مرتدين، وهتعرض المقالة. إنما تشوف راجل منصف بهذا الإنصاف العجيب والدقيق لشيخ الإسلام، تعرف ان كل انسان لابد ان يعرف يلزم حده يعني من النهايه. قال والقدريه ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه. ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه وهو طاعه ملائكته. ينفون عنه الخيار اللي هم الخيره يعني النخبه، وهو طاعة ملائكته وأنبيائه وأوليائه، فيقولون لم يخلقها. يعني هم بيزعموا ان هم في الأساس قالوا ان العبد يخلق افعال نفسه عشان ايه؟ عشان ينزه الله عز وجل عن فعل الايه؟ الشر، وان فعل الشر في حق الله على مذهبهم شر يتنزه الله تعالى عنه. قال طب ما هو في الواقع عندكم برضو انه مش افعال العباد بس السيئة هي اللي مخلوقة، ده برضو الحسنات والطاعات في خلق العباد. فحصل من ذلك أنهم ينفون عن ملكه سبحانه وتعالى خيار ما في ملكه، الأشياء الخيرة التي في ملكه، زي إيه؟ طاعة ملائكته وطاعة أنبيائه وطاعة أوليائه، فيقولون لم يخلقها ولا يقدر أن يستعمل العبد فيها ولا أن يلهمه إياها ولا يقدر أن يهدي أحدا. تمام؟ دي لوازم مذهب الأشاعرة، وبعضهم يحوم حول هذا التصريح يعني، لكن طبعا ما يقولوش كده بصراحة، التصريح كارت أحمر على طول يعني، بره أوت طرد. وإبراهيم عليه السلام يقول ربنا واجعلنا مسلمين. ها التركيز، اجعلنا، أن هذا مقدور له سبحانه وتعالى، يؤثر به في قلوب عباده بالهداية والفعل والترك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. تمام؟ وقال رب اجعلني مقيم الصلاة. وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح، ما هو الأصلح لهم للعباد يعني، فذهبت طائفة ممن أثبتت القدر أو أثبتوا إلى ذلك، وقالوا خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحة. برضو أشعرية، أنه يخلق لا لمصلحة تعود على العباد، ويأمر ويشرع لا لمصلحة تعود على العباد. ايه الدليل العام؟ فعال لما يريد عندهم يعني، مش عندنا، عندهم. وذهب جمهور العلماء الى انه انما امر العباد بما فيه صلاحهم. تمام؟ ولذلك كان من قواعد الفقهية الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، مبني على كده اصلا. الدين مبني على المصالح، على إيجاد المصالح المعدومة وعلى تتميم المصالح المنقوصة وعلى صيانتها وحمايتها، الدين اللي هو الأمر والنهي. وذهب جمهور العلماء إلى أنه سبحانه إنما يأمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأرسل الرسل للمصلحة العامة، وإن كان في ذلك ضرر على بعض الناس ففيه حكم. لأن إرسال الرسل بالنسبة للكفار لوحدهم الذين ختم لهم بالكفر، مصلحة ليهم ولا ضرر عليهم؟ ضرر عليهم. تمام؟ لكن هو علشان الورد يسيل عليه، ما هي نقول بقى في حكم بقى، ان شيء من وراء شيء، وان غايات ومحامد ومحاب لا تحصل الا ببعض المكاره. صح ولا ايه؟ ودايما نضرب مثال ولله المثل الاعلى، حكمة الطبيب في اختيار اجراء العملية الجراحية اللي فيها مضار تعود على المريض، لكن بالنظر الى المآل حسنات فوقها حسنات. وحكمة المهندس في هدم العقار اللي الناس ساكنة فيه اللي ممكن يخليهم يباتوا في الشارع فترة، ويخليهم يتشردوا ويصرفوا بعض الأشياء الأثرية العظيمة الدقيقة وريحة الحج وريحة الحجة وتاريخ العيلة، كل ده ممكن يضيع بس في سبيل تأمين مستقبل الناس إلى آخره. قال وإن كان في ذلك ضرر على بعض الناس ففيه حكم، وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف والكرامية. ويقولون وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر كالذنوب مثلا، ما هي مخلوقات لله، فلا بد في ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقه الله. لأجل هذه الحكم خلق الله ذلك الشر المتمثل في الذنوب، المتمثل في الشرور، المتمثل في المخلوقات الكافرة المؤذية زي الخنازير والعقارب والحيات والذباب والحشرات والفيروسات والميكروبات والسموم والمعاصي، كل ده لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وهذا الذي أوردته ليس من عفوا وهذا الذي أوردته أنت أيها العلقمي ليس من كيس شيوخك الرافضة، بل هو من المعتزلة ردوا به على الأشعرية الذين بالغوا في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبر. مين اللي نسبوا إلى الجبر؟ الأشعرة، بسبب المبالغة في إثبات مشيئة الله. وأنكروا الطبائع والقوى التي في الحيوان، تمام، قالوا إن الحية لا تقتل بسمها، وإن الأسد لا يفترس، وإن الأكل ما بيشبعش، وإن المية ما بترويش، وإن النار ما بتحرقش، وإن البحر ما بيغرقش. ولا ما هوش انتو؟ أظن إن انتو يعني. قال وأنكروا الطبائع والقوى التي في الحيوان، وأنكروا أن يكون للمخلوقات حكمة وعلة. ولهذا قيل، أنا أحيانا زي أي إنسان، أنا أظن إن ده غالب على الناس كتير، إن بتشوف أشياء ما أنتش عارف لها يعني إيه مصلحتها دي؟ إيه الفايدة منها؟ يعني دايما الحاجات اللي بتزهقك في عيشتك زي الدبان والناموس مثلا، وربنا خالق الحاجات المقرفة دي ليه؟ فأنت ما أنتش شارف غير إيه؟ أنت بتفكر على مستوى قرصة ناموس. فشوف تفكيرك محصور فين؟ شوف إبرة الناموسة قد إيه؟ جزء من بينقاس بالمايكرو ملي متر، حاجة دقيقة لا ترى، لا تكاد ترى. تفكيرك ضيق قد ايه؟ وما انت شايف الحكم اللي ورا خلقة هذا الحشرات كتيرة جدا. انا برضو كنت بقول طب ماشي، عن التلقيح ونقل الثمار وحبوب اللقاح ومش عارف كذا، ولتقوية الجهاز المناعي، وان الانسان يتصبر على اذاء الحشرات فيؤجر، ومعاني كتيرة، وناس تاكل عيش على المبيدات الحشرية والى اخره، يعني الانسان يحس بنعمة الرفاهية لما يبقى بعيد عن النمو. في حاجات كتيرة، لكن فينا حشرات، ما هو ممكن ان نوع من الناموس يكفي ليه نوع تاني في اماكن تانية مثلا، او ليه في الصيف اشكال وفي الصيف والشتاء اشكال وفي الربيع اشكال وفي الرز حاجات وفي الذرة حاجات. الموضوع محتاج دراسة. مين اللي يديلك بقى؟ اساتذة الحشرات، علم الحشرات، اساتذة مثلا لدراسة العلوم الكائنات الحية، وبعدين ناس متخصصة في الحشرات الدقيقة، يعني شغلته دي دكتور. حكيت لكم قصة مرة بتاعت جريمة القتل اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، قلتها لكم مرة، مش عارف في درس من دروس القدر يعني. جات كده، أنا شفتها في ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي، كان جريمة قتل، وكان اللي توصل للجاني، ولما كان الجثة المخفية أستاذة علم حشرات في جامعة مش عارف إيه في أمريكا، رغم إنها أصلا ما هياش ملهاش علاقه بقانون الجنائي خالص، يعني هي مش سكتها، لكن الدكاتره او الاساتذه القانون هناك استجلبوا الست دي، طلبوها. ازاي يعني؟ هم دلوقتي راجل قتل مراته، قطعها حتت وشال دفنها في ولايه تانية مثلا على بعد 500 كيلو 600 كيلو 1000 كيلو، مسافه بعيده جدا، مالوش اي فيها نسب ولا قرابه ولا ليها، عشان ما حدش يبقى في احتمال ان هم يدوروا في المكان ده. وقعدوا في حاجات بتاعهم حوالين انه جاني، بس مفيش حاجه تثبت. فحد من الناس بتوع الشرطه هناك بدا يعمل دراسه للعربيه بتاعته، يفرزها لحد ما لقى كربيراتير العربيه. عارف الكربيراتير؟ عارفينه ولا اشرح كربيراتير؟ طيب، فيه حشرات، رجول حشرات غريبه. نعم، الريداتير، الريداتير اللي هو عامل زي المصفى ده، زي الشفاه، الريداتير ده بيشفط هواء بيبرد يعني. فهو لقوا فيه اجزاء من حشرات طبعا متفحمه، هي طب الحراره ومش عارف، خدوا البتاعه دي حللوها، لقوا ان الحشره دي بتسكن في غابه في ولايه مش عارف ايه على بعد كام 100 ميل، تمام. ودكتوره الحشرات اللي عرفت قالت الحشرات دي مش موجوده خالص غير في المكان ده. فسالوه انت ليك علاقه بالمكان ده؟ كذب طبعا. قالوا له لا، انت رحت المكان ده، وطبعا المده بتاعت الاحتراق، قالوا له انت رحت في الميعاد الفلاني والقصه الفلانيه، اعترف، راحوا المكان، دخلوا الغابه، حفروا، طلعوا جثه ست. ده مش هزار، ده بجد، دي جريمه حقيقيه مسجله. فشوف ان انت تتوصل للقضاء على جاني على جانب عن طريق مش ممكن في دماغك، ولا نعرف اسم حشره لحد دلوقتي. ده امثله طبعا كتيره جدا يعني. فهنا بيقول قال ولهذا قيل انهم انكروا ان يكون الله يفعل ما يفعل لجلب منفعه لعباده او دفع مضره، وهم لا يقولون انه لا يفعل مصلحه، بل يقولون ان ذلك ليس بواجب عليه، ويقولون انه لا يفعل شيئا لاجل شيء بل لمحض الاراده. ده هو حتى بيحرر مقاله الايه؟ الاشاعره. بقول انا 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 مش اشعري ولا اصحح طريقتهم، لكن بصحح مذهبهم، لان انت بتكذب عليهم برضه هم كمان. ما شوف الانصاف للخصم لحد فين، فاهمين قصدي؟ يعني انا شيخ الاسلام تيميه بيدافع في 100 جبهه، هو بيرد على الاشعري ان هو بيلبس مقالات لاهل السنه، بيقول حتى اللي انت بتلبسنا فيهم ان احنا مش هم ما بيقولوش كده برضه. قال: وقولك انهم يقولون ان المطيع لا يستحق ثوابا وان العاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب النبي ويرحم ابليس. قد يعذب الله النبي وقد يرحم الله ابليس. ده كلام من كلام ابن العلقمي افتراء على اهل السنه. قال: فهذه او فهو فرية على اهل السنه، وما فيهم من يقول انه يعذب نبيا ولانه يثيب ابليس، بل قالوا يجوز ان يعفو عن المذنب وان يخلد اهل الكبائر من النار، فلا يخلد فيها او فلا يخلد فيها من اهل التوحيد احدا. تمام؟ شوف هو بيصيغ المذهب، يعني هو كلام صح بس هو بيصيغه ازاي؟ ما هو بيقول دلوقتي انه يجوز ان يعفو عن المذنب، قال لك حلو، هو ابليس مذنب ولا مش مذنب؟ يبقى يعفو عنه ولا لا؟ طب لما يعفو عنه ما يدخلوش النار، فيه دار غير الجنه؟ كله بما ان اذا، هو انا اجيب سيره ابليس؟ مش انت قلت مذنب؟ ايوه مش كافر، انا بقول المذنب. واضح الامر؟ يقول: واما الاستحقاق فهم يقولون ان العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا، ويقولون انه لابد ان يثيب المطيعين كما وعد، فان الله لا يخلف وعده. واما ايجاب ذلك عليه وامكان معرفه ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع. حرر المسائل، يعني شوف مساله ايه المقبوله ومساله ايه المنازع فيها ودرجه النزاع عامله ازاي. قال: واما ايجاب ذلك على نفسه وامكان معرفه ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع من اهل السنه والمعتزله، خد بالك. لكن لو قدر انه عذب من يشاء لم يكن لاحد منعه. لو قدر، ده فرض بيسموه فرض جدل يعني. كما قال تعالى: فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، لكنه لم يرد ذلك. لكن بهنا بقى في باب الايه؟ اثبات مطلق الاراده، وان الله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ان اراد فمن يرد؟ يقول: وهو تعالى لو ناقش من ناقشه من خلقه لعذبه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، ولكن هل كل عصاة الموحدين يناقشون العذاب؟ لا، ولا ايه؟ وقال: لن يدخل احد منكم الجنة، لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. قال: ولا انت؟ قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله برحمته. والتحقيق أنه قدر أن الله، والتحقيق أنه إن قدر أن الله عذب أحدا فلا يعذبه إلا بحق، مش أنه قدر، والتحقيق أنه إن قدر أن، حط ما بين أنه وقدر ديا إن الشرطية المخففة من الثقيلة، والتحقيق أنه إن قدر أنه إن قدر أن الله عذب أحدا فلا يعذبه إلا بحق، لأنه يتعالى عن الظلم سبحانه وتعالى. تمام؟ ولذلك تعذيب الأنبياء ظلم ينزه الله تعالى عنه، وإثابة الكفار الذين ماتوا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر بدخول الجنة خالدين فيها ظلم ينزه الله تعالى عنه، وقد قال: إني حرمت الظلم على نفسي. تمام كده؟ وقولك كده، احنا معانا قد إيه وقت؟ خليك معانا تابعني. تمام. وقولك إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين فباطل. تمام؟ يقول: بل اتفقوا على عصمتهم فيما يبلغونه، وهو مقصود الرسالة، وقد يقع منهم الذنب. ودي مسألة يعني شيخ الإسلام تيمية مذهبه معروف مشهور فيها بين مذهب جمهور أهل السنة، طبعا بعد إجماعهم على أن الأنبياء معصومون من الكفر، معصومون من الكذب، معصومون من كبائر الذنوب، معصومون من الصغائر المذرية. في نزاع في الصغائر غير المذرية، وشيخ الإسلام تيمية بيختار قول من قال بالجواز، بجوازها عليهم مع عدم إقراره سبحانه وتعالى الأنبياء عليها، بل يرزقهم التوبة من قريب بسرعة. يعني ده ملخص موجز والمسألة مطروحة. قال: وأما قولك إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين فباطل، بل اتفقوا على عصمتهم فيما يبلغونه وهو مقصود الرسالة، وقد يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه ولا يقرون على الخطأ ولا فسق أصلا، فهم منزهون عن كل ما يقدح في نبوتهم. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر إنهم معصومون من الإقرار، يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها. وطبعا ده في تحرير نقول مذهب الجمهور دي فيها منازعة بين ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل وبين شيخ الإسلام رحمه الله، لأن ده بينسب لجمهور أهل السنة عدم جواز المعاصي الصغار غير المدرية على الأنبياء، ده ابن حزم وغيره كتير يعني. تمام. ابن تيمية رحمه الله تعالى بينسب لجمهور أهل السنة جواز الإقرار، عفوا جواز الحصول منها مع عدم الإقرار، جواز حصول الصغائر غير المدرية من الأنبياء مع عدم إقرار الله لهم عليها. طبعا أنا في نظرات مش بتتعبني دي، ما يعني ما خلاص أنا بقى خلاص بقى عندي مرونة إن أنا أتجاوزها وأريح دماغي يعني. الله المستعان. يعني من عند المنة المتن مش الشرح لحد النهاردة يعني تقريبا 30 سنة وما مرت هذه المسألة إلا وطرحت بتفصيل. حتى أنا أذكر يعني كان من جملة المسائل اللي أنا كتبت بحث فيها في 2003 وإحنا في العنبوكة، كتبت بحث في تقرير مذاهب أهل السنة في مسألة عصمة الأنبياء. قال وعامة الجمهور، ده كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة، وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم أي الأنبياء معصومون من الإقرار عليها أي الصغائر، وقد كان داود بعد التوبة أفضل منه قبلها. تمام. ده بناء على أن توبة داود من صغيرة مش القصة إياها يعني. وإن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة من باب ما يعود على قلبه من الانكسار والتواضع لله وعدم الفرح بالطاعة وعدم الاعتداد بالنفس إلى آخره، بتقوم في قلبه عبادات وإن لم تكن توبة محية تقوم عبادات أخرى باطنة بتكسره، كما قال من قال من السلف رب ذنب أحدث ذلة وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. قال ولكن الرافضة أشبهت النصارى، فإن الله تعالى أمر بطاعة الرسل فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا، ونهى الخلق عن الغلو والإشراك، فبدلت النصارى وغلوا في المسيح حتى أشركوا به وبدلوا دينه فعصوه، فصاروا عصاة بمعصيته وخارجين عن الدين بالغلو فيه. والرافضة غلت في الرسل والأئمة حتى اتخذوهم أربابا من دون الله، وكذبوا النص فيما أخبروا به من توبة الأنبياء واستغفارهم. طبعا ده ما نقدرش نسمي الحتة دي تكذيب نص، لأن طبعا احنا بنقول ان في نزاع بين أهل السنة في تسمية هذا الذنب ذنب يعني بالمعنى الشرعي. احنا قلنا دلوقتي حصول ما يسمى ذنبا من الأنبياء وما يسمى معصية من الأنبياء لغة لا نزاع فيه بين أهل القبلة، لأن القرآن جاء بذلك الأمر، لكن الظواهر القرآنية دي لها صوارف. الجمهور بيقولها طبعا، وعصى آدم ربه فغوى في احتمال أنها مش المعصية الشرعية لأنها مقرونة بالإيه؟ بالنسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. يبقى اللي بيخش ابن السكاني ما تقوليش كذبوا النصوص، لا يعني هنا نبرة عالية شوية. أحيانا شيخ الإسلام بتأخذه صولة القتال العلمي فبيدوس قوي على المخالف، وهو طبعا بيتبنى عدم الإيه؟ بيتبنى المذهب المضاد الناحية التانية، يعني هو بيقول بجواز الصغائر على الأنبياء تمام، أو بجواز ما يسمى ذنبا منهم ببناء على المعنى المتفق عليه، وبيسحبه للمعنى الشرعي. قال والرافضة غلت في الرسل والأئمة حتى اتخذوهم أربابا وكذبوا النص فيما أخبروا به من توبة الأنبياء واستغفارهم. معايز يقول لما تاب من إيه؟ أكيد من معصية، التوبة لا تكون إلا من معصية. ولما استغفر من إيه؟ يعني طلب الغفران لإيه؟ لسيئة أو معصية وهكذا. قال فنراهم يعطلون المساجد من الجمعة والجماعة ويعظمون المشاهد المتخذة على القبور فيعكفون عليها ويحجون إليها. دي قفزة في موضوع تاني. تمام. يعني ما نقولش مثلا تكذيب النصوص بيساوي تعطيل المساجد وتعمير المشاهد، لا يعني هو بعد مسألة المبالغة قوي في الايه في الانبياء على حد كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بنفي باثبات العصمة، يعني هو بيعد اثبات العصمة بالصورة دي غلو او تكذيب للقرآن، ده لا يعني يناقش فيه عشان ما حدش يقول ان احنا ماشيين ورا ابن تيميه مغمضين عينينا وراكبين القطر. لا، هو الله يقبل من يؤخذ من قولي ويترك، ولكن ده انسان موفق يعني خيره اضعاف 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 ما ينتقد عليه. فنراهم اي الشيعة الرافضة يعطلون المساجد من الجمع والجماعات ويعظمون المشاهد المتخذة على القبور فيعكفون عليها ويحجون اليها، حتى منهم من يجعل الحج اليها اعظم من الحج إلى البيت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. السيدة عائشة بتقول: يحذر ما صنعوا. وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقد صنف شيخكم المفيد كتابا سماه حج المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما يحج البيت. ونختم بالهامش اللي كتبه الدكتور مصطفى في الطبعة بتاعته، قال: ولحج المشاهد عندهم كتب مناسك، كتب مناسك كثيرة غير كتاب شيخهم المفيد، ألفها لهم طواغيتهم وتداولتها أيدي عامتهم كما تتداول المصاحف، كما تتداول المصاحف. بل هم لا يتحرجون من تفضيل مشاهدهم على مكة والبيت وبيت الله والسماوات السبع الشداد. ولقد قرأت مرة في عدد يوم الخميس عشر المحرم سنة 66 300 وألف من الهجرة من جريدتهم برجم إسلام الإيرانية التي يصدرها عبد الكريم فقيه شيرازي، فرأيته يتغنى في ذلك العدد بشعر عربي به سطور. دكتور مصطفى يعني بيجيد لغات شرقية كثيرة، يعني عنده لغات شرقية زي الفارسية مثلا بيقرأها زي ما بيقرأ احنا بنقرأ العربي كده يعني، فهو متابع جرائد إيرانية فبيقرأها فلقى. يقول: قرأ الجريدة بتاعتهم دي بقى ايه، بيقول: فرأيته اللي بقى بيصدرها عبد الكريم فقيه شيرازي، فرأيته يتغنى في ذلك العدد بشعر عربي به سطور فارسية بمعناه، ومطلع هذا الشعر: هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها أو مثل معناها، أرض ولكنما السبع الشداد لها، دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. والطفوف جمع طف وهي أرض كربلاء، هي الطفوف فطف سبعا بمغناها. وفيها قبر وهمي أنفقوا الملايين على زخرفته وتكسيمه، وأقنعوا عقولهم بأنه قبر سيدنا أبي عبد الله بن الحسين الصبت. وهذا الشاعر يأمر سامعه وقارئ وثنيته وكفره أن يطوف سبعا بهذا القبر الموهوم، ويؤكد له أن مكة التي يطوف بها المسلمون ببيت الله القائم فيها ليس لها مثل المعنى الذي لكربلاء من أجل هذا القبر الموهوم الذي أقاموه بأيديهم، ثم صدقوا أنفسهم بأن أدنى غائط في أرض يطأطأ له أعلى مكان في السماوات السبع. حاجة بشعة يعني كفر غبي، يعني مش حاجة يعني ما فيش فيه تفكير خالص يعني. قال: ولعله يشير إلى عرش الله العظيم. وقد خشى عبد الكريم فقيه شيرازي أن يستغلق فهم هذا الكفر على عقول الأنعام من قرائه، فترجمه لهم بالفارسية بكل أمانة وإخلاص. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.